بسم الله الرحمن الرحيم. الحمد لله رب العالمين، والصلاة والسلام على أشرف خلقه محمد وآله الطيبين الطاهرين، واللعنة الدائمة على أعدائهم أجمعين. كان الكلام في المذي والوذي والودي، فهل أن هذه الثلاثة ناقضة للوضوء أم أنها لا تكون ناقضة؟ على المشهور بين الفقهاء أنها لم تكن ناقضة. المشهور بين الفقهاء عدم نقض الوذي مذي والوذي والودي للوضوء، ولكن هناك خلاف في كل واحد من هذه الثلاثة، فلا بد من تفصيل الكلام. أما المذي وهو الخارج، أي تلك الرطوبة الخارجة بعد الملاعبة والمداعبة، فإن المشهور بين الفقهاء عدم النقض، أي لا تنقض الوضوء. والروايات الواردة في المقام على طوائف أربعة، كل طائفة تدل على شيء يخالف طائفة أخرى، لا بد من ذكر الروايات ونستفيد منها الحكم. الطائفة الأولى تلك التي تدل على عدم النقض مطلقا، سواء صدر المذي بشهوة أم غير شهوة. ومن المعلوم أن الخروج بغير شهوة مرض، والغالب هو أن يكون المذي خارج عن شهوة. فلو حملنا رواية من هذه الروايات على الخروج بغير شهوة حمل على الفرد النادر، وإلا الغالب من المذي أن يكون خارجا عن شهوة، هذا واضح. هذه الروايات مطلقة تدل على عدم الشهوة، سواء خرج عدم الناقضية للمذي صادرت عن شهوة أم لا. الروايات منها وهي كثيرة عديدة، منها صحيح زرارة عن أبي عبد الله عليه الصلاة والسلام: إن سال من ذكرك شيء من مذي أو ودي وأنت في الصلاة فلا تغسله ولا تقطع له الصلاة ولا تنقض له الوضوء، وإن بلغ عقبيك فإنما ذلك بمنزلة النخامة. فكما أن النخامة لا تنقض الوضوء، الوذي أيضا لا ينقض الوضوء وإن بلغ ما بلغ من الكثرة. هذه هي الرواية، وبمضمون هذه الرواية روايات عديدة. مما يستفاد من هذه الروايات المتعددة أن الحكم صادر، نقطع بصدور الحكم من الإمام. هذه هي الطائفة الأولى. الطائفة الثانية ما دل على أن المذي ينقض الوضوء مطلقا، سواء صدر عن شهوة أم بغير شهوة. منها صحيح يعقوب بن يقطين قال: سألت أبا الحسن عليه الصلاة والسلام عن الرجل يمذي وهو فهو في الصلاة من شهوة أم من غير شهوة؟ قال عليه الصلاة والسلام: المذي منه الوضوء. يسأل عن شهوة وغير شهوة بالنص لا بالإطلاق، قال المذي منه الوضوء. ومنها صحيح محمد بن إسماعيل ابن بزيع عن الرضا عليه الصلاة والسلام قال: سألته عن المذي فأمرني بالوضوء منه. هنا له إطلاق، صدر عن شهوة أم بغير شهوة. ثم أعدت عليه في سنة أخرى فأمرني بالوضوء منه، وقال عليه الصلاة والسلام: إن عليا عليه الصلاة والسلام أمر المقداد ابن الأسود أن يسأل رسول الله صلى الله عليه وآله وسلم واستحيا أن يسأله، فقال عليه الصلاة والسلام صلى الله عليه وآله وسلم: ففيه الوضوء. قلت: وإن لم أتوضأ؟ فقال: لا بأس. هذه الرواية فيه الوضوء، موضع الاستشهاد فيه الوضوء. فيه الوضوء مطلق، كان عن شهوة أم بغير شهوة. هذه هي الطائفة الثانية. الطائفة الثالثة تلك التي تدل على التفصيل بين الخروج عن شهوة فيكون ناقضا، والخروج بغير شهوة فلا يكون ناقضا. منها رواية أبي بصير قلت لأبي عبد الله عليه الصلاة والسلام: المذي يخرج من الرجل. قال: أحد لك فيه حدا؟ أعطيك قاعدة كلية؟ قلت نعم جعلت فداك. فقال عليه الصلاة والسلام: إن خرج منك بشهوة فتوضأ، وإن خرج منك على غير ذلك فليس عليك وضوءٌ. هذه الرواية تفصل بين الخروج عن شهوة فيكون ناقضا، والخروج بغير شهوة فلا يكون ناقضا. ومنها صحيحة علي بن يقطين قال: سألت أبا الحسن عليه الصلاة والسلام عن المدي أينقض الوضوء؟ قال عليه الصلاة والسلام: إن كان من شهوة نقض، ومفهومه إن لم يكن عن شهوة فلا نقض. وبهذه الطائفة عمل ابن الجنيد وحكم بأن المدي يكون ناقضا إذا كان خارجا عن شهوة، ولا يكون ناقضا إن لم يكن خارجا عن شهوة. ابن الجنيد مخالف للمشهور. الطائفة الرابعة: ما ورد على أن المدي إذا خرج عن شهوة لا يكون ناقضا، بالخصوص أنه إذا خرج عن شهوة فلا يكون ناقضا، عدم ناقضية المدي الخارج بشهوة. منها صحيحة ابن أبي عمير عن غير واحد من أصحابنا. السيد خوي يناقش في مراسيل ابن أبي عمير، إلا أنه في هذه الرواية يقول لا مناقشة فيه، لأن لما يقول عن غير واحد معناه كثرة، هذه الرواية مشهورة عندهم، ولذلك يكون السند صحيح. وفي هؤلاء لما اشتهرت هذه الرواية معناه أنه هذا كان عند الفقهاء أيضا، فلا يكون هذا. لكن رأيه مخالف للمشهور من أن مراسيل ابن أبو عمير بمنزلة المسانيد، فلا فرق بين أن يكون عن رجل أو يقول عن غير واحد من الأصحاب. عن أبي عبد الله عليه الصلاة والسلام قال: ليس في المدي من الشهوة ولا من الأنعاض ولا من القبلة ولا من مس الفرج ولا من المضاجعة وضوء. مناط على مضي من الشهوة، ليس من المدي من الشهوة وضوء، ولا يغسل منه الثوب ولا الجسد. هذه الرواية صريحة في أن المني الخارج عن مدي الخارج عن شهوة لا يكون ناقضا للوضوء، فتخالف الطائفة الثالثة التي تدل على أن المني الخارج عن شهوة يكون ناقضا. هذه رواية. ورواية أخرى صحيح عمر بن يزيد قال: اغتسلت يوم الجمعة بالمدينة ولبست أثوابي وتطيبت، فمرت بي وصيفة ففخذت لها فأمذيت أنا وأمنت هي، فدخلني في ذلك ضيق، فسألت أبا عبد الله عليه الصلاة والسلام عن ذلك فقال: ليس عليك وضوء ولا عليها غسل. أما ليس عليها غسل سيأتي إن شاء الله، هذا أنه هل إن المرأة تمني أو لا تمني، هذه الرواية ممن يقول بأنه لا تمني ولا المرأة، فهذه الرواية دليل لهم، سيأتي الكلام فيه. والمناط هذا: فمرت بي وصيفة فبخذت لها فأمذيت قال: ليس عليك وضوء، فمعناه عن شهوة صادر هذا، فليس عليه وضوء. هذه هي الروايات. فأما هذه الروايات، هذه هي طوائف الأخبار الواردة في المدي. عرفتم بأنها طوائف أربعة، الطائفة الأولى والثانية تعارض بينهما، الطائفة الأولى تدل على عدم النقض مطلقا، الطائفة الثانية تدل على النقض مطلقا، الطائفة الثالثة والرابعة أيضا متعارضتان، تدل الطائفة الثالثة على النقض مع شهوة، والطائفة الرابعة تدل على عدم النقض بشهوة. فحينئذ كيف الجمع بين هذه الروايات؟ قبل أن نذكر الجمع، أن العامة أكثرهم إن لم يكن كلهم يقولون بأن المذي نقض، فإذا وردت في رواية على أنه نقض لا بد من ملاحظة حكم العامة، فحينئذ هذه الروايات جوها العام أنه لا بد أن نلاحظ ما ذكرته العامة. العامة أغلبهم بل كلهم يقولون بناقضية المذي، لكن العلاج الطائفة الأولى تدل على عدم النقض، والطائفة الثانية تدل على النقض مطلقة، والتعارض بينهما تعارض على نحو التباين، تلك تدل على عدم النقض وهذه تدل على النقض سلب وإيجاب، فيكون التعارض بينهما تباينا، فعينئذ لا بد من ترجيح إحدى الطائفتين على الأخرى، إن لم يكن ترجيح يتتعارضان تتساقطان، نرجع إلى العمومات حينئذ. إلا أن الترجيح مع الطائفة الأولى لوجوه، الوجه الأول أنها موافقة، أنها عمل بها المشهور، والمشهور إذا عمل برواية يكون هذا سندا لتلك الرواية، شهرة تلك الرواية والروايات الأخرى تدل على مقبوليتها والشهرة من المرجحات، هذا واحد. الثاني موافقتها للسنة، فإن السنة دلت على أن النواقض محصورة في البول والغائط والريح والنوم والمني، هذه هي النواقض، فما غير ذلك لا يكون ناقضا له عموم، كلما لم يكن بول غائط مني ريح ويكون لا يكون ناقضا، فتلك الرواية موافقة مع عموم هذه السنة، وموافقة السنة من المرجحات، هذه ثانية. الثالث موافقتها للكتاب، قوله تبارك وتعالى إذا قمتم إلى الصلاة فاغسلوا وجوهكم وأيديكم، ثم قال وإن كنتم جنبا فاتطهروا، فإن هذه الرواية آية تدل على أن النوم الأحداث الصغيرة إنما تكون نواقضة، وغير ذلك لا يكون ناقضا، والمذي لا يكون ليس من الحدث فلا يكون ناقضا، فهذه الروايات موافقة للكتاب وموافقة الكتاب من المرجحات. الثالث إعراض المشهور عن البقية، فإن إعراض المشهور أيضا موافق من المرجحات، هذه هي المرجحات للطائفة الأولى على الطائفة الثانية، وأن الطائفة الثانية موافقة للعامة، حيث يذهبون إلى أن المذي ناقض للوضوء كان عن شهوة أم غير شهوة، فموافقة الثانية الطائفة الثانية للعامة يكون من مخالفة الطائفة الأولى تكون من المرجحات، فأربع مرجحات للطائفة الأولى، أولا مخالفتها للعامة، ثانيا موافقتها للسنة، ثالثا موافقتها للكتاب، رابعا عمل المشهور وشهرتها، هذه هي أسباب مرجحات الطائفة الأولى، فتسقط الطائفة الثانية. أما الطائفة الثالثة فهي أولا مبتلات بالمعارض، المعارض هي الطائفة الرابعة، أن الطائفة الثالثة تدل على أن المذي مع شهوة يكون ناقضا، الطائفة الرابعة تقول بأن المذي مع الشهوة لا يكون ناقضا، والنسبة بينهما التباين، الطائفة الثالثة تدل على النقض، وتلك الطائفة الرابعة تدل على عدم النقض، التعارض والنسبة بينهما نسبة التباين سلب وإيجاب، فعينئذ المبتلات بالتعارض، فيبقى أنه هنا لا بد من علاجها مع الطائفة الأولى، ذكرنا بأن الطائفة الأولى من المرجحات ما يكون راجح على الطائفة الثالثة أيضا، موافقتها للكتاب، موافقتها للسنة، موافقتها للشهرة أي شهرة، ورابعا مخالفتها للعامة، فتكون مرجحة على هذه الطائفة. كذلك الطائفة الرابعة مع الطائفة الأولى بما أنهما متعارضتان، ولكنما هذا التعارض أيضا يرجع إلى التباين بينهما، فلا بد أن يكون العلاج يرجع إلى من؟ يرجع إلى أن الطائفة الرابعة أنه بغير شهوة يكون من؟ يكون غير ناقضا، المذي من غير شهوة لا يكون ناقضا، هذا يرجع إلى الطائفة الأولى، مضمونه يرجع إلى الطائفة الأولى، لما ذكرنا من أن المذي مع الشهوة هو الغالب، والطائفة الأولى لا تعارض هذه، فمضمونها ترجع إلى الطائفة الأولى، فيغذى تعارضت الطائفة الثالثة معها، تلك المرجحات تأتي في المقام وتكون مرجحة للطائفة الرابعة على الأولى. خلاصة المطلب أن هناك إعراض من الفقهاء عن الطائفتين الأخيرتين والطائفة الثانية، وأن المشهور بين الفقهاء هو أن المذي لا يكون ناقضاً، فلا بد من حمل هذه الروايات على بعض المحامل، إما أن نحمل ما دل على إعادة الوضوء على الاستحباب والندب لا على الوجوب، والقرينة على ذلك ما ورد في رواية إسماعيل بن بزيع وإن لم أتوضأ فلا بأس، فيدل على أن الأمر بالوضوء محمول على الندب لا على الوجوب. هذا بالنسبة إلى المذي، وأما الوذي والمذي سيأتي الكلام فيه.